فإذا الفقير وجفت الأقلام ما عاد يجدي بالفصيح كلامه ما عاد يجدي أن تريح دموعنا أو أن تبيل قلوبنا الآلام جمع حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوب قمة مجدنا الأحلام وتصوب قمة مجدنا الأحلام ما عاد يجدي أن نريح دموعنا أو أن تبيل قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى في قول يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا أيها الأحبة بينت كيف خاطب يعقوب أبناءه هذه المخاطبة اللطيفة مع ما عملوه، ثم قال لهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف، أي ابحثوا عنه بلطف وكتمان حتى لا تفشوا سركم ويذهب ما تبحثون عنه، ولا تيأسوا من روح الله. قالوا هذا دليل على أنهم قد بحثوا عنه قبل ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون اليأس إلا بعد البحث، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذه الوقفة التي أريد أن أقف معها هذا اليوم تتلخص في قضية مهمة جدا، ألا وهي موضوع التفاؤل. يوسف في هذا المشهد، يعقوب عليه السلام في هذا المشهد العظيم ومع أبنائه، ومع ذلك لا يفارقه التفاؤل، بل يقول لهم: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا؟ لأن اليأس من روح الله سوء ظن بالله جل وعلا، وسوء الظن بالله جل وعلا قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. والقوم الكافرون هم الذين لا يحسنون الظن بالله جل وعلا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ووقفتي أيها الإخوة هذا اليوم تتلخص فيما يلي: أهمية التفاؤل، ونحن بأمس الحاجة إليه هذه الأيام، وقد كثر عدد اليائسين والمتشائمين والقانطين، مع أن الخير قاب قوسين أو أدنى منهم، بل رب وهم يعيشون في التفاؤل نفسهم حيث لا يشعرون. كيف؟ مرة أخرى نعود إلى قصة يعقوب مع أبنائه. هم الآن في أشد الحالات، ذهب يوسف، ذهب يعقوب، ذهب بنيامين، ذهب الكبير، ومع ذلك يأتي أبناء ويقولون: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حارضا أو تكون من الهالكين. بلغ الأمر مدى، تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا المشهد يدل على أن الأمر قد بلغ نهاية، حتى إن أبناءه وصلوا إلى حد اليأس، انقطاع الرجاء من يوسف عليه السلام. أبوهم لا، كان شديد التفاؤل، كان في غاية حسن الظن بالله جل وعلا وهذا اللائق به فهو نبي وكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. رأيت مرة أخرى تلازما بين شدة الأمر والتفاؤل، وهو الفرج الذي أشرت إليه سابقا. ولفت نظري هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت سابقا، تلازم قوي. أكثر ما رأيت وقد درست السنة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تفاؤل في أشد الأزمات، عندما تشتد الأزمة على محمد صلى الله عليه وسلم يزداد تفاؤله. تحدثنا سابقا عن التلازم بين الفرج والشدة، هذه مسألة تختلف، تلك لها وضع أو هنا وضع آخر مع تقارب بينهما. التفاؤل هي حالة نفسية تكون وتصاحب الشخص نفسه ما يحيط بهذا الأمر. فيعقوب عليه السلام فهو في شدة هذا الأمر كان متفائلا في أنه سيجد يوسف، وفعلا هو قاب قوسين أدنى من يوسف. محمد صلى الله عليه وسلم في أشد الحالات شدة وصعوبة ومشقة كان أكثر من التفاؤل. أعطي بعض الأمثلة، منها لما سألته عائشة هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ قال نعم، في يوم العقبة قصة عبد اليزيد لما دعا الناس إلى الإسلام ودعا قومه فردوه دعده، فخرج هائما على وجه صلى الله عليه وسلم حتى لم يستفق إلا في قرن الثعالب، يعني في قرن المنازل، أكثر من 50 كيلو بل أكثر، يعني المهموم أحيانا يكاد يفقد شعوره، يهيم على وجهه لا يدري، لأنه يعيش هم. ومع ذلك يأتي ملك الجبال ويأمره أن الله جل وعلا يخبره أن الله جل وعلا إن أراد أن يطبق على أهل مكة الذين فعلوا في هذا الفعل وردوا دعوته يطبق عليهم الجبلين الأخشبين لفعل؟ لا، يقول لا، عسى الله لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. عندما جاءه الصحابة يشكون يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، انظر هذا التفاؤل غير الفرج، انتبهوا المسألة، التفاؤل هو الانتظار لأمر مستقبل، أما الفرج هو تحقق هذا الأمر. يقول ألا تدعو لنا تستنصر لنا وقد آذتهم قريش، أذبوهم آذوهم، ماذا فعلنا صلى الله عليه وسلم؟ يعطيهم أمل حتى يقول لهم والله لا يسير، والله لا يسمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه. وفعلا حقق هذا، هذا هو الفرج الذي يتحقق فيما بعد، وإن كان التفاؤل بذاته فرج. وهو يطارد ذاهب إلى المدينة متخطي 3 أيام في الجنوب حتى يسافر إلى الشمال، وما معه إلا أبو بكر والدليل أريقط وخادم لهم، ومع ذلك يلحقه سراقة قبل أن يسلم، ثم يحدث له ما حدث ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة العجيبة جدا التي تبحث عنه قريش كيف بك يا سراقة إذا لبست سوارك سراقة، أن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم من قوة تفاؤله أنه بسقوط مملكة فارس وليس بقضية، حتى أن بسقوطها ستوزع أملاكها وأملاك كسرى وأموال كسرى حتى يصل هذا الرجل الذي لم يسلم بعد بل سيسلم ثم ذلك يحدث له ما حدث. عجيب سبحانه، يعني تصور مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر يبحث عن طريق لا تعلم عنه أين قريش هو وصاحبه، ومع ذلك يبشر في هذه اللحظة العجيبة العسيرة في سقوط مملكة فارس. طيب إذن هؤلاء الآن الذين لدينا متشائمون بسبب قوة أمريكا وطغيان أمريكا وجبروت أمريكا يتصورون أن التاريخ انتهى، أنهم انتهوا، وهذه مشكلة أيها الأخوة، هذا والله هي الهزيمة بحد ذاتها، المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه، هذا ما يريد أمريكا، هي تتمنى أن يبث الخوف والرعب في قلوب المسلمين من أجل أن ينفذوا لها ما يريدوا ما تريد. لكن ما أحوجنا في هذه الظروف التي نعيشها إلى التفاؤل الذي هو أصاع في عند يعقوب عليه السلام وعند محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وقد الأمر كما يقول الله جل وعلا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤل عجيب جدا، ويبث التفاؤل في نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أتساءل حقيقة أيها الأحبة، أتساءل وأتعجب لماذا نتشاءم. ثم دعونا نكون أكثر صراحة، ما فائدة التشاؤم؟ والله لو ما في التشاؤم إلا ما يضيف إلى صاحبه من ضر وبلاء لكفى به بلاء. بينما التفاؤل، التفاؤل العملي الواقعي الصادق المبني على الأدلة يعطي النفس راحة ويعطيها دفعة إلى الأمام، لأن التشاؤم يعطي النفس قنوط حتى تثقل وتتثاقل ولا يستطيع الإنسان أن يتحرك. بينما التفاؤل يعطيه روح ومعنوية وعزة، تشعر حتى وأنت ترى إلى وجهه إلى آثار ذلك عليه. إذن لماذا نتشاءم؟ وأمامنا السيرة وأمامنا الآيات العجيبة في تاريخ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا فعلا إلى هذا الأمر أن نبث التفاؤل اليوم في نفوس أهلنا وأصحابنا وإخواننا. تفاءلوا أيها الأحبة وستجدون عجبا، تفاءلوا وستجدون راحة، تفاءلوا وستجدون نتيجة التفاؤل. قد يقول لي قائل هذا نوع من تسلية النفس، هذا نوع من الوهم. أقول لا والله، بل والله إنها الحقائق الناطقة، الحقائق المتفقة مع السنن الكونية. لكنه التفاؤل، انتبهوا إلى مسألة مهمة في هذه الآية. هل تفاءل يوسف يعقوب عليه السلام واكتفى بالتفاؤل وقال لأبنائه اجلسوا فسيأتيكم يوسف؟ لا لا، هنا المحك وهنا بيت القصيدة، اذهبوا. ويعطيهم ويخبرهم كيف يذهبون أيضا وكيف يعملون، فتحسسوا ولا تيأسوا. آيات. إذن التفاؤل الصحيح، أنا أدعو إلى التفاؤل. هناك التفاؤل نوعان، تفاؤل إيجابي وتفاؤل سلبي. التفاؤل السلبي نتيجته سلبية، هو التفاؤل أي يقل قائل سينصر الله الإسلام وهو لا يسعى لنصرة الإسلام. نعم نحن نوقن ولا شاء ربك لهدي الناس جميعا، لكن التفاؤل الإيجابي هو المصاحب بالعمل بالجد. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل يعقوب عليه السلام، اذهبوا. وأيضا ليس مجرد ذهاب بدون دقة وبدون تنظيم وبدون مخطط، فتحسسوا، تحسسوا أي ابحثوا بلطف وكتمان وعدم استعجال، واسألوا وقارنوا فستجدون النتيجة بإذن الله. وهذا الذي حدث بعد قليل. ولا تيأسوا، سبحان الله، أمر ووصف ونهي. هذا التفاؤل الإيجابي، أن تكون متفائلا في ذاتك وفي روحك وأن تعمل عملا جادا. بهذا سترون من العجائب والنتائج ما رأه من قبل. وقلت مرة وأكرر، هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، لم يمر عليه التشاؤم صلى الله عليه وسلم، لم يمر عليه اليأس صلى الله عليه وسلم. أيها اليائسون إنكم تزيدون البلاء بلاء، إنكم تضيفون إلى مصائب الأمة مصيبة. أيها اليائسون أيها القانطون، لا مكان لها، ولينا بيائسين ومتعجلين ومتنازلين. لو سلمت الأمة من هذه الأصناف الثلاثة، المتعجلون والمتنازلون، لو سلمت الأمة من هذه الأصناف الثلاثة، من المتعجلين، سلمت من المتعجلين فهم كثر الذين يتعجلون النتائج. وهذه لها إن شاء الله حديث في آيات قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والمتنازلون عن دين الله، واليائسون وهو موضوع حديثنا هنا، لو سلمت منهم لحققت نتائج عجيبة في تاريخها وفي واقعها. إننا بحاجة إلى العمل المؤصل، إلى التفاؤل الذي يعطي النفوس قوة وانطلاقة، وستجد النتائج. ذكرت للأخوة مثلا، كنت في مجلس من المجالس وقلت لهم ما رأيكم في قضية فلسطين، ففوجئت ولم أفاجئ من وجه، لكن كان العدد أن هناك عدد من اليائسين لما يرونها من سيطرة اليهود، من سيطرة إسرائيل كما يقولون، من بطش أمريكا، مما يرون من تعذيب إخواننا في فلسطين وإيذاء إخواننا في فلسطين. فقلت لهم أريد أن أخبركم القضية الفلسطينية حققت نتائج باهرة خلال 30 سنة، انتصارات عظيمة. فكأنهم يقول أنت تحلم يعني هذا. فجلست أعدد لهم بعض هذه الانتصارات، فإذا كأن الأمر لم يكن يدر بخلقهم أبدا. قلت لهم تعال أنتم تنظرون فقط إلى ما تشاهدونه الآن من ضرب وتقتيل وتعذيب وتأخذون من نتيجة الإثقال الصحية. قلت لا تعالوا نعم. قبل 30 سنة كيف كانت الأحوال في فلسطين؟ قالوا كيف؟ قلت كيف؟ العلمانيون المنافقون الشيوعيون هم الذين يقودون الدفة. انهار هؤلاء جميعا، وأفلس هؤلاء جميعا، وخاب هؤلاء جميعا، ما عدا بقايا من نوع من العلمانيين مدعومين بسبب من الناس، بحبل من الله أو بحبل من الناس، بحكمة عظيمة يعلمها الله جل وعلا. الآن الكلمة للجهاد. ألم تروا في الأخبار قبل أيام أن بوش وشارون ومعه من عملاء العرب من عملائه من اجتمعوا من أجل أن يتآمروا على الجهاد، على القضية الفلسطينية، على حماس، على الجهاد، على غيرها من الذين يرفعون الجهاد؟ هذا دليل على ماذا؟ على أن صوت الحق هو القوي. ما مضت أيام وهم قد قرروا قرار نهائي أن يقضوا على الجهاد إلا ينهار اتفاقهم، الحمد لله. ساعات، مرت ساعات فقط بعد اتفاقهم وإذا اليهود يتساقطون الواحد تلو الآخر بعمليات استشهادية وعمليات جهادية. قلت لهم مشاريع السلام التي كانت ملأت الأرض ضجيجا وصديا، واتفاقات أوسلو ومدريد وغيرها نسينا من كثرتها، وكام ديفيد، كلها حبر على ورق لا قيمة لها، لأن الذي يصنع السلام هو القوة والإيمان. السلام لا يصنعه الأعداء، الأمة العزيزة هي التي تصنع السلام. قلت لهم ما رأيكم؟ قال هذا كلام صحيح. وبدأت أعدد لهم الإيجابيات والنتائج الباهرة في القضية الفلسطينية. قلت الذين يتحدثون قبل 10 سنوات أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بالسلام، الآن هم أنفسهم ولا يزالون على بعضهم على علمانيته وعلى فسقه يقول لا ينفع مع اليهود. هم ما يقولون الجهاد، يقول ما ينفع مع اليهود إلا القتال. كويس، اتفقنا. هذه مرحلة مهمة جدا تصل إليها الأمة، لا بد منها. إذا إفلاس المنظمات العلمانية الملحدة الكافرة هذا انتصار جدا، ارتفاع صوت من يرفع الجهاد هذا انتصار باهر جدا، سقوط مرحلة السلام الذي لم يأمر الله به. وإلا السلام إذا كان في موضع الصحيح فيقبل، لكن ليس بهذه الطريقة التي يعرض بها الآن. هذه مهمة جدا. مشاريع التي من مشاريع التطبيع، كم عمل اليهود، كم عملت إسرائيل، كم عملت أمريكا، كم عملت بريطانيا، كم عمل الغرب من جهود ضخمة بمساعدة عملائهم من العرب من أجل أن يطبعوا العلاقة مع المسلمين. ماذا أدت إليه؟ هل يمكن التطبيع بين الماء والزيت أو بين النار والماء؟ ما يمكن. ولا يزالون، ومع ذلك لم يتحققوا شيء، لم يحققوا خلال 20 سنة نتائج تلك. فإذا يا أخوتي الكرام، أردت أن أصل إلى حقيقة مهمة جدا، وهي مع ما نعيشه من آلام وأحزان وبلاء، فوالله إن نقاط التفاؤل ظاهرة بينة جلية. وقد ذكرت في موضوع ومحاضرة مستقلة، لأن الوقت لا يتسع لطرح ما لدي في هذا الموضوع، عنوان الآلام محاضن الآمال. استخلصتها أيها الأحبة أن المصائب يكمن في داخلها الأمل، كما وأخذتها من قوله تعالى من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تأملوا هذه الآية العجيبة في سورة النحل، من بين فرث ودم. ماذا تتصورون يخرج من بين فرث ودم؟ فرث ودم، مجرد ذكر هذه اللفظة فرث ودم يخرج ماذا؟ لبن خالص سائغ للشاربين. أقول مرة أخرى من هذه الآية، من الآلام العظيمة التي نعيشها يخرج الأمل ويخرج الوفاء. هذه قضية آمل أنكم فعلا قد استوعبناها وفهمناها وفقهناها، حتى فعلا نكون على مستوى الأمة وعلى مستوى الأحداث ومستوى التطلعات. كما أنه من بين الفرث والدم يخرج لبنا صافيا سائغا هنيئا، فكذلك من هذه المصائب الكبرى وهذه البلايا التي فيها الأمة يخرج الانتصار، ويتحقق الانتصار ويتحقق العز ويتحقق المجد، لأن الأمة ترتفع بذاتها. ولذلك أقول كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئم القصيد وجفت الأقلام، ما عاد به بالفصيح كلام، ما عاد يجدي أن تريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، ما عاد أن نجمر حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصور قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن نريح دموعنا أو أن تهيب قلوبنا الآلام.